الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر كان الكلام في الماء المضاف وقال المصنف أن الماء المضاف طاهر في نفسه غير مطهر لغيره ثم المصنف ينتقل بعد ذلك إلى كيفية تنجس الماء المضاف فيقول أن الماء المضاف يتنجس بمجرد الملاقاة من دون فرق بين القليل وبين الكثير الماء المضاف إذا لاقى المتنجس فضلا عن النجس علاقة المتنجس فضلا عن النجس هو ينجس الماء المضاف يتنجس بمجرد الملاقات سواء كان قليلا لم يبلغ الكر أو كان كثيرا بالغا ما بلغ حتى إذا بلغ الكر ينجس بمجرد الملاقات قال وينجس المضاف وإن كثر بالاتصال في ملاقات بالاتصال بالنجس إجماعا مقصود النجس أو المتنجس حتى المتنجس أيضا ينجس الماء المضاف وإن كان كثيرا هذا لا كلام فيه لا كلام في كيفية تنجس الماء المضاف الكلام وقع في كيفية تطهيره كيف يطهر الماء المضاف الماء المضاف إذا تنجس كيف يمكن تطهيره يذكر المصنف أقوال ثلاثة في المسألة القول الأول يقول أن الماء المضاف إنما يطهر إذا تحول إلى ماء مطلق ولاقى بعد ذلك الكر لابد أن يتحول الماء المضاف إلى ماء مطلق ويلاقي ويتصل بالكثير يتصل بالكثير لما تقدم من أن الكثير إذا اتصل بماء صار المجموع ماء واحدا محكوما بحكم واحد وهو الطهارة ليش لأن قلنا الكثير معتصم لا ينجس بالملاقات إذا لاقى الكثير مثلا الماء القليل المتنجس فسيصيران ماء واحدا العرف راح يحكم على الجميع لأن الجميع ماء واحد ما يقول هذان ماء هو ماء واحد حكم واحد بالضرورة لأن كل ماء واحد إلى حكم واحد هذا بالضرورة الفقهية نحن نعلم أن الماء الواحد لا يمكن أن يكون إلى أكثر من حكم فشنو حكمه؟ إما النجاسة وإما الطهارة نجاسة لا ليش؟ لأن الكثير معتصم لا ينجس بمجرد الملاقات فلا بد من الحكم بالطهارة فإذا الاتصال بالكثير هذا أمر واضح أما الأول فيرورته ماء مطلقا لأن الماء المضاف لا يطهر الماء المضاف حال كون المضاف ولا يطهر فإذا أريد تطهيره لا بد من تحويله إلى ماء مطلق هذا اللي يعبر عنه بحسب المصطلح حديث الاستهلاك لا بد أن يستهلك الماء المضاف بالماء المطلق الكثير حينئذ يطهر إذا صار الأمر كذلك يطهر هذا قول مشهور وعليه المتأخرين المعاصرين أيضا على هذا لا بد من أن يتحول إلى ماء مطلق ويتصل بالكثير يستهلك في الكثير يستهلك في الماء المطلق في قبال هذا قول الشيخ في المنصوص وقول العلامة الشيخ في المنصوص قال أن الماء المضاف إنما يطهر إذا غلب الكثير عليه غلب الكثير على الماء المضاف وزالت أوصافه زالت أوصاف المضاف وإن بقي الاسم حتى إذا يبقى اسمه ويطلق عليه الماء المضاف ويطهر بذلك يطهر بغلبة الماء الكثير مع زوال الأوصاف هذا طبعا أقل حدة من الأول الأول يقول الماء المضاف ما إلى الشارة لابد أن يستهلك هذا يقول لا حال كون ماء مضاف وينطبق عليه الماء المضاف يمكن تطهيره بأن يغلب الكثير عليه يعني شنو يغلب الكثير عليه يعني بحسب كمية الماء المتنجس الماء المضاف الماء المضاف إذا كان مثلا بإناء صغير لابد أن يوضع عليه مقدار من الماء بحيث يغلب عليه الماء الكثير وتزول أوصافه إذا كان إلى طعم خاص يزول هذا الطعم الخاص إذا كانت إلى رائحة خاصة، إذا كان إلى لون خاص يزول، لكن حتى إذا بقي الاسم وبقي كونه ماء مضاف مع زوال بعض الأوصاف، حينئذ هذا يطهر، يطهر بغلبة الماء الكثير عليه وزوال بعض أوصافه حتى إذا بقي الاسم. هذا القول الثاني، قول الشيخ بالمبسوط. العلامة التزم بما هو أخف من ذلك حتى من قول الشيخ بالمبسوط. العلامة قال أن الماء المضاف إنما يظهر باتصال بالكثير، مجرد أن يتصل بالكثير هذا كافي في تطهيره. زالت الأوصاف أو لم تزل، زال الاسم أو لم يزل، حتى مع بقاء الأوصاف وبقاء الاسم وينطبق عليه عنوان ماء الورد ولم يزل الاسم، يبقى عرفا يسمى ماء ورد. مع ذلك حتى مع تسميته بماء الورد إذا اتصل الماء الكثير به هذا كافي في تطهيره. هذان قولان في قبال المشهور. قال وطهر الماء المضاف إذا صار ماء مطلقا مع اتصاله بالكثير لا مطلقا، أولا لابد أن يصير ماء مطلق ويتصل بالكثير حينئذ يطهر مع اتصاله، يعني مع اتصال هذا الماء اللي كان مضاف الآن صار ماء مطلقا بالكثير المطلق لا مطلقا. هاي لا مطلقا إما أن نقول قيد أو في قبال الكثير، يعني بالكثير المطلق لا بالقليل المطلق. لا مطلقا يعني شنو؟ يعني قيد للماء المتصل. هذا وكان عندنا ماء ورد، كان عندنا ماء ورد حولناه إلى ماء مطلق، بعد أن تحول إلى ماء مطلق إجي شلون حولناه بالماء المطلق؟ نضيف لماء، نضيف لماء مطلق إلى أن مثلا بلغ مثلا 10 لترات، فزال، زال الاسم، زالت الأوصاف، بعد لا بقع ماء ورد لا رائحة ماء ورد، زالت الأوصاف. حينئذ بعد أن صار ماء مطلق يتصل بالكثير، إذا اتصل بالكثير هذا بعد راح يصير عندنا 10 لترات ماء مطلق، لكن شنو؟ متنجس. إذا اتصل بالكثير راح يصير طاهر. فالشارح يقول هذا اتصال بالكثير لا مطلقا. لا مطلقا يعني شنو؟ يعني مو اتصال بمطلق الماء سواء كان كثيرا أو قليلا، حتى يقابل مثلا، حتى يقابل قول من قد يتوقع أن الماء إنما يظهر بصيرورة كر، بصيرورة المجموع كرا يقول يظهر، يقول لا لا، لابد أن يتصل الكثير بهذا الماء القليل، لأن هذا إذا سممناه كرا، إذا سممناه كرا راح يكون عندنا ماء متنجس قليل وماء طاهر قليل التقيا، فشنو اللي راح يصير؟ راح يتنجس القليل، مو راح يتطاهر النجس، هذا القليل الطاهر راح يتنجس ولا يحصل العكس. فيقول لابد من اتصاله بالكر، القاء الكر عليه. لذلك يقول مع اتصاله بالكثير المطلق لا مطلقا. لا مطلقا يعني شنو؟ يعني لا بالقليل المطلق. هذا تفسير لي لا مطلقا. أكو تفسير آخر قد يكون أوضح. التفسير الآخر هو أن المصنف شنو اللي ذكره، عبارة المصنف فقط قال وطهره إذا صار مطلقا على الأصح، إيش قال المصنف؟ وطهره إذا صار مطلقا على الأصح، هذا يشمل صورة ما لو صار مطلقا من دون أن يتصل بالكثير. عندنا مثلا لتر من ماء الورد، لتر من ماء الورد المتنجس، شنو سوينا؟ خلينا لترين، 3 4 10، صارت 10 لترات من الماء المطلق، راح زال أوصاف واسم الماء الورد. فنقول عندنا 10 لترات ماء مطلق. هذا عبارة المصنف تشمل، يقول هذا يظهر، عبارة المصنف تشمل هذا المعنى. أجل الشارح أضاف قال مع اتصاله، هاي مع اتصاله من الشارح، الشارح قال مع اتصاله بالكثير المطلق. فقد يقال أن لا مطلقان هو في قبال هذا القيد اللي أضاف الشارع، يقول لا تقول أن طيرورة الماء مطلقا هذا موجب لرفع النجاسة مطلقا، لا مو مطلقا مع قيد وهو اتصال بالكثير. فقوله لا مطلقا هذا الكلام من الشارع يقول لا مطلقا كما يظهر من عبارة المصنف، لا أكو قيد آخر وهو مع اتصاله بالكثير المطلق، لا مطلقا يعني لا مع عدم الاتصال بالماء الكثير. هو عبارة المصنف إيشان؟ عبارة المصنف إيش قال؟ شوف المصنف إيش قال؟ قال وطفره إذا صار مطلقا. إحنا إذا قرينا هاي العبارة برسالة العملية للمرجع اللي نقلده، قال الماء المضاف يطهر إذا صار مطلقا. نشلون نطهر؟ نجي نضيف عليه ماء مطلق إلى أن يصير ماء مطلق. إيش قد يصير؟ يختلف باختلاف كمية المائع المتنجس، قد يكون مثلا مرق قليل متنجس، هذا قد تضيف له، اذا ضيف له لترين يجوز يتحول الى ماء مطلق. هذا يظهر من عباره المصنف كافي في تطهيره. طبعا مو غرض الشارع يشكل على المصنف، يقول لا هذا القيد وان اهمله المصنف، المصنف ما بينه وما ذكره، لكن هو مراد للمصنف. يعني مو غرض الشارع ان يشكل على المصنف، يقول المصنف يريد هذا القيد لكن عبارة قاصرة ما ذكرت هذا القيد، أنا أجي أذكر قال مع اتصاله بالكثير المطلق لا مطلقا كما يظهر من عبارة المصنف اللي هذا ظاهر ليس بمراد قطعا. واضح شيخنا؟ لا لا، الاتصال مو مطلقا، هو قال مع اتصاله بالكثير، هذا نحتاجه لو ما نحتاجه، اتصاله بالكثير نحتاجه لو ما نحتاجه، الشارع يقول نحتاجه، عبارة المصنف ما تحتاجه، عبارة المصنف يقول حولوه إلى ماء مطلق بأي طريقة، شلون؟ ضيف له لترين، لا ضيف له كثير مو بالضرورة، يعني مو إذا تنجس استكان من المرق مثلا يحتاج إلى كثير حتى يتحول إلى ماء مطلق، لترين ثلاثة يحول إلى ماء مطلق، هذا عبارة المصنف شاملة إليه. لكن لا المصنف يريده ولا الشارع يريده، الشارع اجى قيد مع اتصاله بالكثير المطلق قال لا مطلقا يعني كما يظهر من عبارة المصنف. يعني اكو عندنا القاء، يعني القاء قليل حتى نحوله الى ماء مطلق، القاء الكر، هذا القاء الكر هذا عبارة المصنف ما تشترطه، نعم تشترط الاول، تشترط اضافة ماء مطلق ولو قليل حتى يحوله الى مطلق، لكن القاء الكثير عليه عبارة المصنف ما متعرضة إليه. بني شيخنا، عندكم سؤال شيخنا؟ عندكم سؤال؟ قال وطهر إذا صار مطلقا على القول الأصح ومقابله، يعني مقابل هذا الأصح، أولا طهر وبأغلبية الكثير المطلق عليه وزوال أوصافه، يكون يغلب الكثير عليه، كثير يغلب يعني شنو يغلب؟ يعني بالنسبة الكثير راح يكون كثيرا بالنسبة إلى المضاف، أحيانا المضاف مثلا كرم، الماء المضاف المتنجس كرم، الماء المتنجس المضاف كرم، هذا ما يكفي أن نجيب كر واحد ونلقيه عليه، بعد ما يسموه أغلبية، ما نقول أن المطلق الطاهر غلب على المضاف النجس، لا مو غلبة بالعكس هو مغلوب، فيشترط الغلبة أولا بحيث تزول الأوصاف، تزول أوصاف الماء المضاف وإن بقي الإثم، حتى إذا يبقى اسم ماء مضاف هو يظهر بذلك. قال ومقابله وطهره بأغلبية الكثير المطلق عليه وزوال أوصافه، يعني زوال أوصاف المضاف، هذا قول الشيخ في المقصود. قول آخر، قول للعلامة وطهره، هذا طهره معطوف على طهره الأول، قال ومقابله طهره بأغلبية الكثير وطهره بمطلق الاتصال به، بمطلق الاتصال به بمن؟ بالكثير. وإن بقي الإثم، وإن بقي الإثم يعني والأوصاف، يعني حتى إذا بقي الإثم والأوصاف مجرد الاتصال بالكثير كما في القليل 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 المطلق المتنجس شلون انطرد؟ نفتح عليه مثلا ماء الإسالة الكثير مجرد أن اتصل به طائفة الماء القليل. يقول المضاف أيضا كذلك، العلامة يقول المضاف أيضا كذلك، مجرد أن يتصل الماء الكثير بالقليل المتنجس هذا خلق طائفة الماء المضاف. زالت الأوصاف أو لم تزل الأوصاف، بقي الاسم أو لم يبقى الاسم. قال وإن بقي الاسم، هاي وإن بقي الاسم هذا القيد مو قيد لخصوص قول العلامة، قيد لقول العلامة الثالث ولقول الشيخ في المبسوط أيضا الثاني، وإن كان عبارة الشارح شوية بعيدة لكن مع ذلك نقول هذا إن بقي الاسم قيد حتى لقول الشيخ. يعني الشيخ يقول، الشيخ الطوسي رحمة الله عليه يقول أن أغلبية الكثير على الماء المضاف هذا موجب لتطهيره مع زوال الأوصاف وإن بقي الاسم، حتى إذا بقي الاسم كما احنا كنا نقول هذا، لكن الشارح أخر هذا القيد حتى يعود إلى كلا القولين. وراح نقرأ بعض يعني نقرأ عبارة تأيد هذا المعنى، تأيد كون هذا القيد راجع إلى كلا القولين. زين تفضل شارحنا، أنت شنو رأيك؟ توافق المشهور؟ توافق الشيخ؟ توافق العلامة؟ يقول الصحيح هو قول المشهور وقول الشيخ وقول العلامة ليسا صحيحين. أولا لأن هذا خلاف الاستصحاب، احنا الآن إذا كان عندنا ماء مضاف، ماء مضاف متنجس واتصل الكثير به من دون زوال الأوصاف ومن دون زوال الإثم كما كان يدعي العلامة، أو من دون زوال الإثم فقط وزالت الأوصاف كما توهم الشيخ الطوسي، يقول الآن في هذه الحالة نستصحب النجاسة السابقة. إذا شكينا نستصحب النجاسة السابقة، طبعا ماكو دليل، أولا ماكو دليل على هذا، فإحنا راح نشك، فعند الشك نستصحب، كان الماء المضاف متنجس بغلبة الكثير عليه نشك الآن تطهر أم لم يتطهر، نقول نستصحب النجاسة السابقة. فأولا خلاف الأصل، القول الثاني والقول الثالث خلاف الأصل، خلاف أصالة الاستصحاب. ثانيا وهو المهم أن هذا الماء المضاف ماء أو ليس بماء، الماء المضاف، الماء المضاف كما قلنا لا يستحق إطلاق الماء عليه، إنما يسمى ماء بالتوسعة والعناية. أما هو عصير العنب مثلا ماء الورد، أصلا ما يقولون عنه ماء، يقولون ماء العنب بعناية وبمسامحة، ماء الورد هذا مو ماء أصلا، لا يستحق إطلاق الماء. فإذا لا يكون ماء، الماء المضاف ليس ماء، شلون يطهر ما غير الماء؟ مثلا الأجسام البدن شلون يطهر؟ الثياب شلون تطهر؟ إنما تتطهر بوصول الماء إلى جميع أجزاء المتنجس. يعني الإيد إذا تنجست ما يمكن أن نغسل الأصابع ونقول خلص الراحة أيضا تطهرت بالتبعية، ما عندنا شيء، ماكو دليل دل على ذلك. غير الماء البدن، الثياب، غيرها من الأجسام الصلبة، البدن شلون يطهر؟ يطهر بوصول الماء الطاهر إلى جميع الأجزاء. فتعالوا إلى الماء المضاف أيضا لابد من تطهيره بنفس الطريقة، لابد أن يصل الماء الطاهر المطلق إلى جميع الأجزاء. فالشيخ الطوسي والعلامة اللذان قالا بتطهير المضاف وإن بقي الاسم بالغلبة بالاتصال وإن بقي الاسم، هذا ليس بالصحيح. ليه؟ لأن مع بقاء الاسم إحنا لا نحرز وصول جميع الماء، وصول الماء المطلق الطاهر إلى جميع الأجزاء. وصول الماء الطاهر إلى جميع الأجزاء يعني شيء راح يسوي، راح يزيل المضاف، راح يفكك المضاف ويستهلك المضاف كما قلنا، مع بقاء مضافا، مع صدق ماء الورد عليه، مع صدق ماء العنب عليه، هذا يكشف عن عدم وصول الماء القليل المطهر أو الكثير المطهر إلى جميع الأجزاء. وإلا إذا وصل الماء المطهر الكثير إلى جميع الأجزاء لما بقي مضافا، لزال عنه الاسم، عدم زوال الاسم يكشف عن عدم وصول جميع عن عدم وصول الماء الكثير إلى جميع الأجزاء. إذا لم يصل الماء الكثير إلى جميع الأجزاء بعد لا يصل الماء المضاف. فيرد على قول الشيخ والعلامة أمران، الأمر الأول هذا اللي ذكرنا أخيرا، ثانيا استصحاب النجاسة. قال ويدفعهما، يعني يدفع القولين السابقين مع أصالة بقاء النجاسة. هذا الإشكال الأول، أصالة بقاء النجاسة. بقاء النجاسة شو نسمي؟ استصحاب، يعني أصالة الاستصحاب. أولا خلاف الاستصحاب أن هذا، أن المطهر هذا فاعل يدفع، فاعل يدفع، يعني هذا الأمر الثاني مع أصالة بقاء النجاسة أن المطهر لغير الماء شرطه وصول الماء إلى كل جزء من المتنجس. هاي قاعدة واضحة، واضحة. غير الماء إذا أريد أن طهر شلون طهر؟ نوصل الماء المطهر الطاهر إلى جميع الأجزاء. أن المطهر لغير الماء شرطه هو وصول الماء إلى كل جزء من النجس، يعني مقصود المتنجس، وصول الماء إلى جميع أجزاء الجسد المتنجس، الجسم المتنجس غير الماء. وما دام مضافا، وما دام مضافا يعني ما دام الاسم صادقا عليه، اسم المضاف صادق عليه كما قال العلامة والشيخ في المبسوط، لا يتصور وصول الماء إلى جميع أجزائه النجسة. إذا كان مضاف وباقي الاسم وباقي الإضافة ما يمكن أن نتصور إحنا وصول الماء الكثير إلى جميع الأجزاء. بقاء الاسم يكشف بدليل الإن، بطريق الإن، عن عدم وصول الماء الكثير إلى جميع الأجزاء، وإلا إذا وصل الماء إلى جميع الأجزاء لما بقي الاسم. قال وما دام مضافا لا يتصور وصول الماء إلى جميع أجزاء النجسة، وإلا يعني إذا وصل الماء إلى جميع الأجزاء النجسة لما بقي كذلك، يعني لما بقي مضافا. وسيأتي له تحقيق آخر في باب الأطعمة. إذن قول الشيخ وقول العلامة ليس صحيحا لهذين الأمرين. هاي العبارة اللي قرناها، وما دام مضافا، هاي ما دام مضافا يريد يدفع بها كلا القولين. أما على قول العلامة فواضح، لأن العلامة قال وإن بقي الإثم، قال وما دام مضافا. أما الشيخ شلون تدفع قوله، مع أن الشيخ افرض مثل ما قال وإن بقي الإثم، قال مع زوال الأوصاف، نقول لا، هذا قول الشارح وما دام مضافا مؤشر على أن مقصوده من قوله وإن بقي الإثم هذا يرجع إلى كلا القولين. وإن بقي الإثم يعني حتى الشيخ يقول، الشيخ الطوسي يقول أن غلبة الكثير مع زوال الأوصاف مطهر وإن بقي الإثم. اجرد عليه قال له لا، مع بقاء الاسم، الشارح رد عليه قال له مع بقاء الاسم هذا يعني عدم وصول الماء الكثير الى جميع الاجزاء المتنجسه. فاذا هذا قوله وما دام مضافا اللي غرض من خلاله دفع كلا القولين هذا مؤشر وقرينه على ان قوله وان بقي يرجع الى كلا القولين. قال والسؤر وهو الماء القليل الذي باشره، هو جسم حيوان تابع للحيوان الذي باشره. اوكي نعم، اي لا بالعكس، هو هذا قاعد يدون، هو الان يريد يدفع القولين، ما يدفع القول الاول بادله ويدفع القول الثاني بادله، لا، نفس الادله اللي تدفع الاول تدفع الثاني، فالاستصحاب يدفع الاول والثاني، بقاء الاسم ايضا يدفع الاول والثاني. نعم للشيخ والعلامة، اي هو هذا اللي قال. نعم هو الشغل الثاني. قال والسؤر، اولا قبل حكم السؤر، شنو السؤر؟ السؤر في تعريفه لابد ان نلتفت الى امرين. اولا شنو المباشر بالسؤر؟ هل ان المباشر بالسؤر هو خصوص الماء القليل او الاعم من المائعات الاخرى، من المائعات، الماء المضاف، المرق، ماء الورد، ماء العنب، بالاضافه الى الماء القليل؟ وكذلك الأطعمة. يعني إذا مثلا شرب الإنسان من الماء القليل يقال هذا سؤر، إذا شرب من المضاف من العصير يقال عنه سؤر لو لا يقال عنه سؤر، إذا أكل بعض الطعام وباشر بالفمه وبقي الآخر، أكل مثلا عسلا وبقي الآخر وغيره من الأطعمة، هذا الباقي يسمى سؤر أو لا يسمى سؤر؟ هاي نقطة. نقطة ثانية في المباشر، المباشر شنو؟ خصوص الفم لو مطلق الجسم. هاتان نقطتان لابد من ملاحظتها في تعريف السؤر. الشارح قال أما من الناحية الأولى فالسؤر مختص بالماء القليل. السؤر أولا، السؤر لغة شنو؟ السؤر هو الباقي، السؤر هو البقية مطلقا، السؤر هو البقية مطلقا، البقية من كل شيء، هذا بحسب ما ورد في كتب اللغة مطلق البقية، هذا السؤر لغة. شنو مراد الفقهاء من السؤر؟ أولا الشارح قال من الناحية الأولى هو مختص بالماء القليل اللي يشرب عصير، هذا العصير اللي يبقى لا يقال إلى سؤر، الطعام الباقي هذا لا يقال إلى سؤر، هذا من الناحية الأولى. من الناحية الثانية يقول المراد من المباشر مو خصوص الفم، حتى اليد إذا وضعت على الماء القليل يقال هذا الماء القليل هذا سؤر، لذلك يقول والسؤر، إجا يعرف السؤر قال هو الماء القليل الذي باشره جسم حيوان. أما الماء القليل فهذا خلاف مقتضى خلاف العرف وخلاف اللغة، اختصاص السؤر بالماء القليل هذا خلاف العرف وخلاف اللغة. بالعرف حينما واحد يشرب عصير يقال هذا إلى سؤر لو لا يقال سؤر، المفروض يقال سؤر، حتى الطعام يقال إلى سؤر، هكذا في كتب اللغة، بعض كتب اللغة تأيد هذا التعميم. فما كان ينبغي للشارح أن يقصر السؤر على خصوص الماء القليل، كما عندنا رواية راح تجينا رواية صحيحة لزرارة في سؤر الهر، بالرواية أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول إني لأستحي من الله أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه. يسأل عن السؤر الإمام فيجي قضية الطعام، فالإمام يبدو عنا السؤر حتى للطعام فضلا عن المائعات الأخرى. فشرعا عرفا لغة السؤر المفروض يعم الماء القليل والمائعات والطعام كذلك، هذا من الناحية الأولى. من الناحية الثانية المصنف قال الشارح قال باشره جسم حيوان، هذا أيضا البعض خط بالفم، البعض خط بالفم والكثير عمموه للفم وغير الفم من جسم الإنسان، والشارح تابع الكثير ويدل عليه مقتضى بعض الأخبار، هذا مقتضى بعض الأخبار التعميم لسائر الجسد كما فعل المصنف. فالشارح عمم من الناحية الثانية وتعميمه في محله، لكن خصص بالناحية الأولى، لكن هذا في غير محله، كان ينبغي إلى أن يعمم. قال والسؤر موضوعا شنو السؤر؟ وهو الماء القليل الذي باشره جسم حيوان. شنو حكمه؟ قال السؤر تابع للحيوان الذي باشره. احنا الان قاعد نتحدث بالطهارة والنجاسة، فيقول الكلب اجلكم الله اذا شرب من الماء يحكم بنجاسة الماء، الشاة اذا ارتوت من الماء نحكم بطهارة هذا الماء. ايضا من ناحية الكراء الحمير اجلكم الله مكروهة اللحم، فاذا شربت من الماء يحكم بكراءة هذا الماء. فالسؤر تابع للحم الحيوان، للحم الحيوان، الحيوان اذا كان حلالا فهو نجس طاهر، السؤر اذا كان حراما فهو نجس، واذا كان مكروها فمكروه. قال والسؤر تابع للحيوان الذي باشره، تابع في شنو؟ تابع في شنو؟ اجبين قال في الطهارة والنجاسة والكراهة على نحو القاعدة. إذن على نحو القاعدة كل مكروه اللحن تعرف مكروه. هاي القاعدة المصنف رأى أن هناك من الحيوانات ما لا تفي تلك القاعدة ببيانها، فأفرد لها ذكر وذكرها على حدة، قال هاي قاعدة كل مكروه اللحم مكروه في السؤر، هاي القاعدة ليست بوافية ببعض الحيوانات مثل الجلال. الجلال هو لحمة حرام، لكن مع ذلك سؤر مكروه، فاختلفت هاي القاعدة. لأجل اختلاف القاعدة اضطد الشارح أو تصدى المصنف لبيان بعض المصادق اللي تخالف هاي القاعدة، لذلك شرح في بيان بعض الحيوانات وبعض سؤر الحيوانات. قال ويكره سؤر الجلال، هاي أول مخالفة. الجلال هو الحيوان اللي يعتاد أكل عذرة الحيوان، اللي يتغذى باعتياد على عذرة الحيوان إلى درجة اختلفوا في تحديد هاي الدرجة. البعض قال يوم وليلة، البعض قال حتى يظهر النتن في جسده، البعض قال يعتاد على أكل الحيوان، على أكل عذرة الإنسان حتى تنبت العذرة لحمة وتشد عظمة، والبعض قال القضية ترجع إلى العرف، لأن الشارع ترك تحديد المدة، ترك لتحديد المدة هذا مؤشر على أن الشارع أحال القضية إلى العرف، وهي قضية سيالة، هي قضية دائما تتكرر. كل ما لا يحدد من قبل الشارع معنى ذلك أن الشارع المقدس أحال هذا التحديد على العرف، وهو الصحيح في محل كلامنا. الصحيح في محل كلامنا أن نحيل القضية إلى العرف في تحديد الجلال وغير الجلال، أن نحيل القضية إلى العرف، يسمى بحسب العرف هذا الحيوان جلالة. أما اليوم والليلة أو غيره من التحديدات هاي لا دليل عليها. شنو الدليل على التحديد بيوم وليلة؟ العرف، لابد من الرجوع إلى العرف. فإذا الحيوان الجلال لحمه حرام، لكن سؤره مكروه كما ذكر الشارع، هاي خلاف القاعدة. قال ويكره سؤر الجلال وهو المغتذي، هذا المغتذي مفتعل، هاي إشارة إلى الاعتياد، ما قال الذي يتغذى، قال مغتذي، هذا إشارة إلى الاعتياد، يحتاج على التغذي بعذرة الإنسان محضا، يعني يعتمد فقط على عذرة الإنسان إلى أن ينبت عليه لحمه واشتد عظمه، هذا التحديد الأول، أو سمي في العرف جلالا، سمي في العرف جلالا، هذا التحديد الثاني هو الصحيح وهو الذي يصير الشارح إليه. قال أو سمي في العرف جلالا قبل أن يستبرد بما يزيل الجلل، هذا قبل أن يستبرد ظرف للكراهة. قال ويكره سؤر الجلال، شو وقت يكره؟ يكره قبل أن يستبرد، قبل أن يطلب براءة هذا الحيوان من الجلل، قال قبل أن يستبرد بما يزيل الجلل. قبل الاستبراد الكراهة موجودة، بعد الاستبراد ترتفع الكراهة، هذا الأول. وآكل الجيف، آكل الجيف يعني سباع الطيور كالصقور مثلا، صقور تعتاد على أكل الجيف، فالطيور اللي تعتاد على أكل الجيف هذا سؤرها مكروه، يعني إذا شربت من ماء قليل يكره أن هذا الماء القليل يكره هذا السؤر. قال وآكل الجيف مع الخلو، أي خلو موضع الملاقاة للماء، طبعا هذا اللي يعتاد على الجيفة، إذا كان بعض من الجيفة موجود في منقارة بعد هذا الماء اللي شرب منه، هذا الماء متنجس، مو فقط مكروه، متنجس. فمحل كلامنا وإثبات الكراهة والحكم بالكراهة إنما هو مع عدم وجود الجزء من الميتة في المنقار. قال وآكل الجيف مع الخلو، أي خلو موضع الملاقاة للماء عن النجاسة، هذا مع الخلو يمكن أن يكون قيدا إلى خصوص الثاني آكل الجير، كما يمكن أن يكون قيدا إلى الأول والثاني. حتى الأول ثأر الجلال، هذا الحيوان الجلال، قلنا شنو الجلال؟ اللي يعتاد على أكل عذرة الإنسان، هذا أيضا مقيد. نقول ثأر الجلال مكروه إذا كان فم الحيوان الجلال خال عن عذرة الإنسان، أما مع وجود العذرة فحينئذ نحكم بالنجاسة ولا نحكم بمجرد الكراهة. فمع الخلو هذا كما يمكن أن يكون قيدا للثاني يمكن أن يكون قيدا للأول والثاني، وهو أولى. قال وثأر الحائض المتهمة، ثأر الحائض المتهمة هذا شوية بحث في المفهوم يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.